الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام معلما للصحابة معلما للأمة من بعده: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فخسوف القمر أو كسوف الشمس آيتان من آيات الله جل وعلا، فيهما تحذير وترهيب وتخويف للعباد من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فهذا الخسوف الكلي للقمر في هذه السنة هو الخسوف الثاني، والخسوف الثاني في هذه السنة للقمر. فينبغي على العباد أن يتعظوا من هذه النظر وهذه الإنذارات. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا نصنع عند الخسوف والكسوف، قال: فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة والصدقة والعتاقة وغير ذلك. ومع ذلك رد المظالم، الإنسان يراجع نفسه ويرد المظالم إلى أصحابها وإلى أهلها قبل أن لا ينفع مال ولا بنون. ولا مانع أن يتعرف العلم الحديث على بعض أسباب وأوقات حصول الكسوف أو الخسوف، لا مانع من ذلك، كما نتعرف على أوقات الصلوات بالساعات وبالأمور الأخرى التي هي مدونة الآن ومكتوبة في التقويم، فإن هذا لا يمنع أن يكون آيتين من آيات الله، لا يمنع أن يكون آيتين آيات الله. بل قبل ظهور علم الحديث تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلامه موجود في الفتاوى، ويذكر الأوقات التي يحصل فيها الكسوف والخسوف ومتى يحصل خسوف القمر وفي أي وقت ولماذا. وأقصد هذا الموضوع قديم معروف عند أهل الحساب، فلا يختلف عليك الأمر. بعض الناس يتخذ من هذا الكسوف والخسوف وقتا للتفرج عبر الميكروسكوبات والآلات الحديثة التي تقرب القمر ويرى فيه درجات الخسوف من أولها لآخرها، لأنه بدأ مبكرا، بدأ حوالي يعني الساعة 1 تقريبا ظهرا، فيتخذون ذلك وسيلة للفرجة كأنه يتفرج على فيلم أو تمثيلية أو على شيء يعني يتسلى به. وكما قلنا إن هذه آيات للتخويف والنظر، فكل إنسان عليه أن يراجع نفسه، وإذا كان فيه مظالم بينه وبين العباد يردها، وإذا كان يظلم نفسه بينه وبين ربه يقلع عن هذا الظلم ويلجأ إلى سبحانه وتعالى ويبتهل إليه في الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة. وقد كانت هذه الصلاة يصليها الصحابة أو قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة جدا، يصلي في الركعة الأولى بإقرار سورة البقرة حتى كان الصحابي يقف يكاد يغشى عليه من طول القيام، يكاد يغشى عليه من طول القيام ولا يخرج منها حتى تنجلي أو ينجلي، تنجلي الشمس أو يظهر أو ينجلي القمر، يصلي صلاة طويلة حتى تنجلي. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللجوء إلى ذكر الله، ونحن الآن إن شاء الله جل وعلا في مجلس علم، وهو من ذكر الله جل وعلا الذي نتقرب به إلى سبحانه وتعالى أن يرفع ما نزل بنا من هذا البلاء. ونقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وندعو الله جل وعلا أن يرحم البلاد والعباد، أن يرحم الشيوخ الركع والبهائم الرضع والأطفال الرضع، وأن يرفع سخطه وغضبه عنا، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. ونبدأ في درس هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكمل إن شاء الله الدرس بعد العشاء إذا لم نستطع إكماله الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين، وذكرنا رواياته في البخاري ومسلم. ونص هذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. تكلمنا على ما يتعلق بالترجمة وتفسير الآية والتراجم، تراجم الرجال، وكذلك على بعض الفوائد الحديثية والإسنادية وروايات هذا الحديث في الصحيحين. ننتقل إلى نص الحديث، متن الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. بني هذا فعل ماض مبني للمجهول، هو الذي بناه، الباني هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي شرع لنا هذا البناء وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي وشرع لنا هذا الدين، ومنه هذه الأركان الخمسة. والإسلام المقصود بهنا الإسلام الخاص، الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هناك الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء، جاء جميع الأنبياء بالتوحيد واختلفت شرائعهم، فكلهم جاءوا بالإسلام، كلهم جاءوا بالإسلام، لكن الإسلام العام وعلى رأسه التوحيد الذي اتفق عليه جميع الأنبياء. أما المقصود هنا الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو تعريفه الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. المقصود بالإسلام الاستسلام لله الانقياد لله، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف العام للإسلام. ومن جميل الفوائد التي لشيخنا الشيخ صالح الشيخ، يقول في قوله: بني الإسلام، يعني هذا الآن بناء، هذا الآن بناء، فيقول: تحسن أو يحسن السكن في البناء، يحسن السكن في البناء كلما كان أتم، كلما كان البناء أتم كان العبد أسعد، كلما كان البناء أتم كان العبد أسعد. يعني من واقعنا لو عشت في بيت مكتمل المرافق ومكتمل الأدوات ومؤسس أساسا جيدا ليس فيه فتحات أو ثقوب يدخل منها الحشرات أو الهوام، فإنك تكون بعيدا عن البرد والحر ودخول العدو أو الصائل أو الحشرات أو نحو ذلك. وكلما كان هذا البناء متكاملا تعيش فيه حياة أكثر سعادة، والعكس بالعكس، كلما كان البناء متهالكا وفي نقص حصلت على سعادتك على حياتك النقص، حصل على حياتك النقص. يعني مثلا لو فرضنا غرفة في الشقة ليس فيها شباك مثلا، أو الشباك مكسر يعني مكسور، أو النافذة مكسورة، فيدخل عليك البرد ويدخل منها أيضا الحر والشمس وقد تدخل الهوام. فكلما دخل على هذا البناء النقص حصل عليك التكدير والنقص في حياتك. كذلك هذا البناء الذي معنا في الحديث، كلما كان هذا البناء أتم وأتى العبد بهذه الأركان على وجه يقترب من التمام كانت حياته أعظم طمأنينة وأكثر سعادة في الدنيا والآخرة، وكان أجره أعظم، وكان أجره أعظم. قد وعد الله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يحييهم حياة طيبة، أن يحييهم حياة طيبة. فهذه الحياة الطيبة يحييها الإنسان بمقدار إيمانه، بمقدار إيمانه. كلما كان اتيانه بأركان الإسلام وأركان الإيمان أتم كانت حياته الطيبة أعظم وأتم وأكمل من غيره الذي يحصل عليه النقص فيها. فهذه مسألة مهمة وفائدة مهمة في هذا البحث نسوقها، لأن الكثير من الناس يبحث عن السعادة فلا يجدها، يبحث عن السعادة في المال لا يجدها، يبحث عن السعادة في الجاه لا يجدها، يبحث عن السعادة في الشهوات لا يجدها. لن يجد هذه السعادة إلا بما ذكرناه، إلا بما ذكرناه. الحياة المطمئنة في الإيمان وفي تكميل الإيمان. كلما ارتقى العبد في مراتب الإيمان ارتقى مراتب السعادة، والعكس بالعكس، لمقدار ما يفرق من مراتب الإيمان والإسلام لمقدار ما يحصل عليه من الشقاء. هذا هو اختصار حل هذه القضية، حل هذه القضية. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول: ماذا يصنع أو ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، إن جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي. جنتي وبستاني في صدري، هل يستطيع أحد أن يخرج صدره ويخرج من صدره جنته وبستانه؟ لا، أينما حللت فهي معي. وكان يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل له: فسر لنا. قال: الأنس بالله والشوق إلى لقائه، هذه الجنة. وكما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، والهداية في الدنيا والهداية في الآخرة. نسأل الله جل وعلا من فضله العظيم. بنى الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، على خمس دعائم وخمسة أركان، فكلها تمثل ذلك البناء، كلها تمثل ذلك البناء. سيأتي تفصيلها، تفصيلها على خمس: شهادتي، إما أن تقول شهادتي أو شهادته أو شهادتان. و سأتكلم الآن على كيفية ذلك، من أجل أن الإنسان عندما طالب العلم أو الداعي عندما يطلع على المنبر مثلا ويكلم الناس يكون على بينة من كلامه. بنى الإسلام على خمس، على جارة، وخمس مجرور بعلى. طيب ما بعد ذلك؟ ما بعد ذلك إما أن تعربه إعراب بدل بعض من كل، شهادتي على خمس، شهادتي تكون مكسورة ك على خمس، خمس شهادتي تكون مكسورة مثل ما قبلها، أو شهادته على استئناف كأنك تبدأ جملة جديدة، يعني هي شهادته، الخمس هي شهادته، هي شهادته، أو تنصبها على تقدير فعل محذوف، أعني شهادته، أعني شهادته. لكن أنبهك أنك إذا قرأت واحدة من هذه الخمس تمشي الباقي مثل ما قرأت الأولى، يعني لا تقول شهادتي أن لا إله إلا الله ثم تقول إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، لا، تمشيها كلها على نسق واحد، شهادتي وإقامي والحج إيتائي، أو شهادته إقامه إيتاؤه. هذا ليس درس نحو ولكن هي لكي تضبط القراءة، لذلك نقول اهتمام بالنحو مهم، ونحن قد عقدنا في هذا الدرس في هذا المسجد درس نحو يوم الجمعة بعد المعهد، لكن وفي الحقيقة هذا الدرس صنعناه من أجل الخطباء الذين يصعدون المنابر، وأقل من يأتي فيه خطباء، يعني الذين بنينا لهم هذا الدرس من أجله لا يأتون إليه، والخطيب الذي يصعد المنبر في أمس الحاجة لتعلم النحو واللغة العربية. فقد قال عبد الملك ابن مروان: شيبني طلوع المنابر خوف اللحن. فينبغي على الذي يتصدر للناس ويطلع المنابر ويتكلم أن يهتم بتقويم اللسان لخطورة اللحن، خاصة في قراءة في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس يوم الجمعة بعد درس الأصول في آخر اليوم. على خمس شهادتي وتكلمنا عليها. الشهادة، كلمة الشهادة تكلمنا في درس الطحوية على أن الشهادة لها مراتب، لا، ذكرها شارح الطحوية ابن أبي العز، الشهادة لها مراتب. المرتبة الأولى التي ذكرها وذكرناها علم ومعرفة واعتقاد. المرتبة الأولى في الشهادة لابد أن يكون الشاهد شاهد بعلم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، هذه المرتبة الأولى، علم ومعرفة واعتقاد، يعني هذا في القلب، يشهد بقلبه أولا، يعلم بقلبه هذا الشيء الذي سيشهد به، الثاني من المراتب تكلمه بذلك، يتكلم بهذه الشهادة، يتكلم بهذه الشهادة وإن لم يعلم بها غيره، يعني قد يتكلم بها بينه وبين نفسه أو يكررها في نفسه لنفسه، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما يشهد به، يعلم غيره بما يشهد به ويخبره بذلك، الإعلام، الإعلام كما يشهد الإنسان عند القاضي أو عند الحاكم أو عند غير ذلك. الرابع أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها، هذا إذا كان الإنسان له قدرة على الإلزام كالقاضي أو الحاكم. وقد يقال في من دون ذلك الدعوة إليها، الدعوة إليها. إذن أول مرتبة من مراتب الشهادة العلم والمعرفة والاعتقاد، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاشترط الشهادة العلم، وأن تكون شهادة بالحق ليست مدورة كما يذهب الإنسان الانتخابات ولا يدري شيئا، واحد يقول له يرسم له على يده رمز الفانوس ولا رمز الميزان يقول له ادخل اختار بيد، هو مش عارف اي شيء في اي شيء ولا يدري ما الفرق بين الفانوس والميزان ولا الطيارة، ولا يرسم له على ايده هذه شهادة. ونتبع من يخرج في الفضائيات ويقول صوتك أمانة وشهادتك أمانة، طب هل هذه أمانة؟ أن يدخل إنسان جاهل لا يدري شيئا عن شيء ولا يعرف شيئا عن تلك الأحزاب أو الأمور أو الأشخاص، ومن أجل الترهيب والإرهاب الفكري الذي صنعوه لهم، لو منزل تشهد أتأثم؟ كيف تأثم وكيف يأثم؟ أليس الإثم هذا حكم شرعي؟ لابد له من دليل شرعي من كتاب أو السنة. إذا قلت هذه الشهادة واجبة، فما الذي أوجبها؟ وعلى من تجب؟ هل تجب على أي إنسان؟ عندما تدق بيتك امرأة تقول لك بكرة تيجي تشهد للحزب الفلاني وترفض الحزب الفلاني، امرأة سافرة وامرأة متهتكة، وقد يكون في البيت الشباب، وقد يكون في البيت أناس من أهل الفسق والفجور، قد يكلمونها كلام فاحش ونحو ذلك، من أجل ماذا؟ وضع الناس بين فكي كماشة، الكماشة الأولى الفتاوى، الفك الأول الفتاوى، يجب ويجب ويجب، يجب على من؟ وما الدليل على وجوبه؟ ما الدليل على وجوبه؟ وهذه الانتخابات أصلا باطلة من أصلها، لأنها من الديمقراطية، فإذا انتخب الأكثرية شيئا معينا حزبا أو قولا أو شخصا مشى كلامهم، ولو كان هذا المنتخب باطلا، ولو كان هذا الرأي باطلا، ولو كان هذا الحزب باطلا، فرأي الأغلبية هو الذي يمشي، وهو فوق شرع الله جل وعلا، وهو فوق كلام الله سبحانه وتعالى، وفوق الشريعة. الحكم الأغلبية بالانتخاب يدخل إلى اللجنة الصالح والصالح والنصراني والمسلم والمرأة والرجل والفاسق والعربية، وصوته مؤثر، الذي يحصل على الأصوات أكثر هذا هو الذي في المقدمة، حتى لو كان ملحدا، حتى لو كان مكان، والعكس بالعكس. فهذا الشق الأول من الكماشة. والشق الثاني إرهاب الناس بالغرامة التي لا وجود لها في الحقيقة، لا وجود لها في الحقيقة، فما مشى أكثر أولئك إلا من أجل الخوف من الغرامة، وإلى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي بالغرامة، بل هي كلمات يشيعها بعض الناس ممن لهم كلمة في الإدارة، لكن قانون الدولة يقول أنه لا عقوبة إلا بجريمة، ولا جريمة إلا إذا خالفت قانونا من القوانين، ليس هناك قانون بالغرامة. لكن الناس يعني الكثير منهم لا يعون شيئا، كما كان يقول شيخنا ابن عثيمين العوام هوام، لا يدرون عن شيء، سمعت غرامة خلاص وقف الناس في الطوابير زرافات وحدانا، وعطلوا أعمالهم وعطلوا وظائفهم وعطلوا حتى الصلوات، حتى الصلوات. إذن الشهادة الإخوة، الشهادة لابد لها من هذه المراتب، أول مرتبة العلم والمعرفة والاعتقاد، فلا شهادة إلا بعلم، وأي شهادة بدون علم فهي شهادة زور، لا شهادة إلا العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يهمنا هذه الإرجافات وهذا النوع من الإرهاب الفكري، فإن هذا مجرب من قبل ومعروف. المشركون قالوا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. كل هذا نوع من الإرهاب، الإرهاب الفكري، توهم الناس. إلا مش يروح يبقى آثم، إلا مش يروح يبقى كذا، إلا مش يروح بفرط، إلا مش يروح. والأمر من أتاته باطل، باطل في باطل. فالشهادة لابد أن تكون بالحق بالعلم، ثم إذا ذهبت تشهد لغير من أتوك عاتبوك. يعني جاءك جماعة حزب معين يقول لك اذهب الشهادة، فإذا ذهبت وخطبت غيرهم عاتبوك، فخالفت أقوالهم أفعالهم. اختار الأصلح. طيب الأصلح في نظر ليس أنت، الأصلح واحد ثاني، لا، فأنت تكون ملاما ومعاتبا ولا يحق لك أن تفعل ذلك. هذا يدل على الخلط في هذا الأمر، وأنه ما بني على باطل فهو باطل. هذه مراتب الشهادة: العلم والمعرفة، التكلم بها، الإعلام والإلزام أو الدعوة. بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو أن لا إله إلا الله، أن إذا كانت مشددة فتكون تفسيرية، تفسيرية، أو تكون مخففة من الثقيلة، أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تكون تفسيرية، وأن التفسيرية هي التي تأتي بعد فعل يكون فيه معنى القول دون حروفه، دون حروفه. وكلمة الشهادة وشهد هنا فيها معنى القول دون حروفه. شهادة أن لا إله إلا الله أو أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي مفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وعمود فسطاطه، وأول ما يؤمر به الخلق، وبها يصير الكافر مسلما والعدو وليا. ذكروا في لهذه الكلمة يعني في عدد من الآيات الكريمة فسروا كلمات بهذه الشهادة، من ضمن ذلك العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فسرها سعيد بن جبير والضحاك لأنها شهادة أن لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فسرها بأنها شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فسر ابن عباس فيما رواه ابن جرير بأن العهد هو الشهادة، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك في قول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ذكر البغوي في تفسيره أن المقصود بها شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ألزمهم كلمة التقوى، فسرها روي عن أبي هريرة في الترمذي أن المقصود بها شهادة أن لا إله إلا الله، الترمذي رقم 3265. كذلك فسر القول الثابت في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بلا إله إلا الله، وهذا أيضا مذكور عن البراء بن عازب مرفوعا في الحديث الذي رواه البخاري برقم 1369 ومسلم برقم 2871، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسروها بشهادة التوحيد. وأيضا الكلمة الطيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، عن ابن عباس أنه قال أصلها ثابت في قلب المؤمن، أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح، العمل الصالح في السماء صاعدا إلى الله تعالى، فسر ابن عباس بأصلها ثابت يعني في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعدا إلى الله تعالى، قاله وقال أيضا الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وجماعة. هذا بعض ما قيل في هذه الكلمة العظيمة. الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى قال في سلم الوصول وقد حوته، يعني حوت التوحيد، وقد حوته لفظة الشهادة، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، سبيل الفوز والسعادة كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، قالها معتقدا معناها يعني عالما ومعتقدا لما تتضمن هذه الكلمة كما سنشرحه إن شاء الله جل وعلا ونشرح ما دلت عليه، وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل مات مؤمنا ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل. ومات مؤمنا الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال ابن أبي العز: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. هذه مسألة مهمة. ثم يقول: لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، لأن هذه أقوال الأشاعرة وأقوال المتكلمين. عندهم أول واجب ليس شهادة التوحيد، أول واجب عندهم النظر أو القصد إليه أو الشك، تشك في ما حولك حتى تصل إلى اليقين، يسموه الشك بكرطي، أنا موجود وما حولي كذلك ولا أنا غير موجود، ويبدأ يشك ثم يتوصل بعد ذلك إلى وجوده وأنه لابد له من موجد إلى آخره. عندهم هذا أول واجب. عند أهل السنة لا، أول واجب هو شهادة التوحيد وشهادة الإخلاص، وبناء عليه لو أن أطفال المسلمين ولله الحمد هم نشأوا على ذلك في مساجدهم وفي مدارسهم وفي بيوتهم، إذا بلغوا سن التكليف لا يكلفوا أن يجددوا الشهادة، لا يكلفوا بعد ذلك أن يجددوا الشهادة، ولا يكلفوا بعد ذلك أن يدخلوا الإسلام من جديد أو يدخلوا الإسلام عن طريق النظر والشك في فيما أنفسهم وفيما حولهم حتى يصلوا اليقين، لا. وحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رد على هذا القول ردا طويلا مطولا في أول كتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري في المجلد 13، رد طيب ويقيم، يريد يراجع في أول كتاب التوحيد، وقال بأن هذا القول أنه يجب على كل مكلف النظر والقصد إلى النظر، مقتضى هذا القول تكفير عامة الأمة، تكفير عامة الأمة، بل تكفير كثير من الأئمة الذين لم يقولوا بهذا، الذين لم يقولوا بهذا. وهذا من مناقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن محاسنه في الفتح، وساق أقوالا كثيرة ونقولا كثيرة تضحد هذا القول، قول الأشاعرة والمتكلمين. إذن أول واجب على المكلف هو شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا قال قد دخل في الإسلام وجب عليه بعد ذلك أن يأتي بباقي الأركان، وصار مسلما ما لم يأتي بناقض، وصار مسلما ما لم يأتي بناقض ينقض هذه الشهادة. لذلك استدل عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمة عندما أراد أبو بكر أن يحارب الذين منعوا الزكاة مع المرتدين، فقال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هكذا يجادل عمر الفاروق يجادل الصديق. فلمن كانت الجولة ومن كان قوله الصواب؟ قال عمر: قال أبو بكر أولا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يعني يستدل نفس الحديث، إلا بحقها فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما أن رأيت أن الله جل وعلا شرح صدر أبو بكر حتى علمت أنه الحق. ورجع عمر ومن معه من الصحابة إلى قول الصديق. وهذا أخذ منه الحافظ ابن حجر فائدة جميلة، وهي أنه قد يخفى على الإنسان العالم الكبير، قد يخفى عليه بعض الحق، قد يخفى عليه بعض الحق. وعمر، من هو عمر في قضية قد نزل القرآن يوافق قوله في عدة مسائل، في عدة مسائل، مسألة الحجاب ومسألة أسرى بدر وغير ذلك، وافقني ربي في ثلاث، ومع ذلك أخطأ الفاروق في هذه المسألة، أخطأ الفاروق في هذه المسألة. فلا مانع من الإنسان الجليل الكبير القدر العالم يخطئ ويعلم ويدل على خطئه بالدليل كما فعل الصديق. وليس هذا معناه طعن في عمر أو طعن في هذا العالم وهذا الإمام، فقد رجع عمر لقول الصديق. لذلك إذا تكلم الإنسان بأداب الكلام وأداب النصيحة وأداب التوجيه بالدليل لا تثريب عليه ولا يعاب، ولا يقال له أنت ترد على فلان فأنت بهذا تجرح فلانا. أبو بكر لم يجرح عمر، وعمر عندما رد على الصديق لم يجرح الصديق، ولم يكن في هذا عيب، لأن عمر يقول له: كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الحديث. لم يقل أحد لعمر: أنت تتجنى على الصديق أو أنت تجرح في أبو بكر الصديق، لا، كان هذا رأي بدل عمر فقاله، ثم بعد ذلك تبين له أن الحق في خلافه فرجع. فكونك ترد على شخص بالحكمة والأدب والموعظة الحسنة والدليل هذا ليس فيه تجريح. وإلا لو تركت الأمة النصيحة فهذه خيانة، لأن الدين النصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للعلماء من النصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة للأمراء من النصيحة لأئمة المسلمين، وكذلك النصيحة العامة. هذه مسألة مهمة. ذكر الحافظ ابن حجر كما قلت فائدة من حديث أبو بكر الصديق. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من شهد به الشهادة لكنه لم ينطق بها بدون عذر فهو كافر باتفاق المسلمين. يعني لو جاءنا واحد يقول: خلاص يا جماعة، والله أنا خلاص دخلت الإسلام وأقريت بهذه الشهادة، فنقول له: طب هل أنت شهدت هذه الشهادة؟ قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قل: لا، اعذروني، هذه خلوها بيني وبين ربي. نقول له: لا، أنت لم تدخل في الإسلام. شيخ الإسلام يقول: يعني من زعم أنه يقر بهذه الشهادة ولم ينطق بها بدون عذر خرف مثلا أو فيه نوع من الإكراه الملجئ ونحو ذلك فهو كافر باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. لذلك هنا الشيخ يقول: من قالها، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي دلت عليه يقينا أو عليه دلتي يقينا وهدت إليه، معنى هذه الكلمة أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. ليس هناك إله يعبد حقيق بالحق يعني يستحق أن يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق. الرزق بفتح الراء، من الرزق ما يصل إلى الشخص المرزوق، والرزق فعل رب جل وعلا وصفته، الرزق ما يصل إليه سواء كان من حرام أم من حلال. يعني واحد مثلا سرق مثلا برتقال وأكلها، هذا رزق له ولا ليس الرزق؟ رزق لكنه من حرام، رزق لكنه من حرام. فالرزق ما يصل إلى الشخص المرزوق سواء كان من حرام أم من حلال، والرزق فعل الرب جل وعلا وصفته بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. إذن هذه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات، فيها نفي استحقاق الإلهية عن جميع المعبودات التي تعبد بباطل، نفي أن تكون هذه المعبودات من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، والذين يعبدون البقر ويعبدون النار ويعبدون بوذا والملائكة، فيها نفي لاستحقاق هذه الآلهة للعبادة، ثم إثبات العبادة الحقة لله الواحد القهار لا إله إلا الله. لا إله نفي وإلا الله إثبات، فركناها، ركن هذه الكلمة النفي والإثبات، ركن هذه الكلمة النفي والإثبات. إذن معناها الذي دلت عليه الأدلة لا إله حق إلا الله، لا إله بحق إلا الله، لا إله يستحق العبادة إلا الله. في ناس يقولوا ممكن نقول لا إله موجود إلا الله، هل هذا فيه محظور؟ الجواب فيه محظور، لو قلنا لا إله موجود إلا الله يعني لا معبود موجود إلا الله، معناه المعبودات التي تعبد من دون الله جعلناها داخلة في استحقاق العبادة والألوهية، فمعناه الذين يعبدون الشمس على صواب والقمر على صواب ويعبدون البقر، وهذا قول الاتحادية، قول الاتحادية. يعني لو قدرنا الخبر، خبر لا النافية للجنس كما شرح الآن في الإعراب لموجود، فمعناه أننا قلنا بقول أهل الاتحاد، أهل الاتحاد الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، فعندهم ما ثم إلا الله، ما ثم عندهم إلا الله، هذه كلها معبودات وهي عبادتها عندهم حقيقية وحقة تستحق العبادة، لأن هي عندهم صور للرب جل وعلا قاتلهم الله أن ينفكون. فلو قلنا لا إله معبود، لا إله موجود إلا الله، فمعناه أننا نقول بقول الاتحادية. إذن فالتقدير الصواب للخبر لا إله حق أو يستحق العبادة إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله، لا نفي للجنس، إعراب هذه الكلمة، إعراب كلمة التوحيد، إعراب الشهادة، لا نفي للجنس، لا إله اسم لا، لا إله اسم لا مبني على الفتح، خبرها حق محذوف مقدر بكلمة حق، لا إله حق إلا استثناء، على استثناء الله لفظ الجلالة، إما أن يعرف بدل عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين، والمشهور السهل أن تقول بدل لا إله حق إلا الله. ولفظ الجلالة لا يأتي تابعا، لا يأتي تابعا، ولكن تأتي بقية الأسماء تابعة لفظ الجلالة. تقول الله الرحمن الرحيم، الله القدوس السلام، لم يأتي إلا في سورة إبراهيم في آية واحدة، صراط العزيز الحميد الله. فهو على هذا كما قلنا يكون عطف نسق أو عطف أو بدل على أحد القولين، وهذا الموضع الوحيد الذي أتى فيه تابعا، وإلا فاسم الله جل وعلا وأعرف المعارف كما قال في بويه، الله وأعرف المعارف، لا يأتي تابعا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام، والإله هو المعبود بحق، الإله هو المعبود بحق. كلمة الإله المقصود بها الذي يؤله ويعبد. وقرأ ابن عباس ويظرك وآلهتك، قرأ ويظرك وإلهتك، يعني وعبادتك. هذا فيما يتعلق بإعراب هذه الكلمة وركنيها، ولعلنا بعد الصلاة ندخل في الشروط إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عندكم مانع، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الله
Allah'a.
السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى في بقية هذه الأبيات: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. هذه الشهادة قيدت بشروط، ليس كل إنسان يشهد الشهادة يفوز بما جاء في فضلها وثوابها وإدخال الإسلام فيفعل ما شاء كيفما شاء، لا، مقيدة بشروط، وهذه الشروط وردت في النصوص كما سنرى. جاءت أحاديث نقرأ الآن: أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إلى آخره. فبعض الناس يظن أنها المقصود فقط يقولها وتنتهي الأمر، لا، لها شروط مقيدة بها. لذلك لا يتنافى هذا مع دخول وفاة الموحدين النار، لا يتنافى هذا، لأن هذه الشهادة جاءت مقيدة بالشروط. الشيخ الآن سيتكلم عن هذه الشروط: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق، يعني لا ينتفع هذا الذي ينطق بها بمجرد النطق، إلا أن يستكملها، يستكمل هذه الشروط التي سنذكرها. ثم ذكر أول شرط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. هذه الآن واحد اثنتين ثلاثة أربعة، ثم يقول: الصدق والإخلاص والمحبة. الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة شروط، وسنزيد عليها ثامنة ذكرها أهل العلم، وهي البراءة من الشرك وأهله، الشرط الثامن. إذن هذه الآن عندنا سبعة: العلم واليقين والقبول، هذه ثلاثة، والانقياد هذا الرابع، الصدق الخامس، الإخلاص السادس، والمحبة السابع. ثم تزيد عليها البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، هذه 8 شروط. طب عدها الأول العلم، الثاني طيب نبدأ بالعلم، نبدأ بالشرط الأول، لأن هذه الشروط شروط الانتفاع بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. والشرط كما درستم أنتم في الأصول ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. الشرط الأول العلم، أي العلم بمعناها، العلم بمعناها والعلم بما يراد منها والعلم بمقتضاها. ومنها الذي ذكرناه معناها النفي والإثبات، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نفي استحقاق الآلهة المعبودة من دون الله، نفي استحقاق هذه العبودية وإثبات العبودية الحقة، إثبات العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة ويستحق أن يؤله ويستحق أن يعبد وحده جل وعلا دون سواه، هذا معناها الذي دلت عليه، وهو معنى ما جاء في الآيات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي ويؤمن بالله هذا إثبات. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله هذا إثبات واجتنبوا الطاغوت هذا النفي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، نفس الشيء نفي وإثبات، وقس على ذلك. فمعناها الذي دلت عليه إفراد الله جل وعلا في العبادة الحقة ونفي هذه العبادة الحقة عن كل المعبودات التي تعبد بباطل من قبل ومن بعد. البخاري رحمه الله تعالى راعى هذا المعنى فبوب قال باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن الاستغفار عمل، الاستغفار عمل أو فعل، فبدأ بالعلم، فدل هذا على تقديم العلم بهذه الكلمة التوحيد على كل شيء وكل عمل، بل وكل قول وكل عمل. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله، فهذه أعظم شهادة من أجل شاهد بأعظم مشهود به، هذه أعظم شهادة، شهادة التوحيد، ليس شهادة الدكتوراه ولا الماجستير ولا الدبلومة إلى آخره، لا، كثير من الناس عندهم هذه الشهادات لها مكانة عالية جدا ومرموقة، فإذا لم يحصل على شيء منها تكدرت حياته، وإذا حصل على حرف الدال فدلدل رجليه فوق رؤوس الناس، إذا حصل على حرف الدال دكتور، لا، أعظم شهادة شهادة التوحيد، شهادة التوحيد إذا قلتها بحق وبإخلاص معتقدا معناها آتيا بشعور، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم قائما بالقسط. فهذه أعظم شهادة من أجل شاهد في الله سبحانه وتعالى بأعظم مشهود به. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه برقم 26: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وهو يعلم. فهذا الآن دليل العلم، دليل العلم من القرآن ومن السنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني اليقين، اليقين وهو كمال العلم بها، كمال العلم بها. خدنا العلم، كمال العلم بها يولد عندك الاستيقان، الاستيقان الجازم لمدلول هذه الكلمة. نأخذ دليله ثم نتكلم على معنى هذا الاستيقان. دليل ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يكن عندهم ريب، لم يكن عندهم ريب في هذا الإيمان. وسنعرف الآن الفرق بين الريب والشك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا برقم 27: قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا برقم 31، قال لأبي هريرة في حديث طويل معروف: من لقيت من وراء هذا الحائط، قال له هذا الكلام في بستان، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه، يعني هذا اليقين فبشره بالجنة. طبعا عمر قابل أبا هريرة ورده وقال له: كيف تقول هذا للناس؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسلت أبو هريرة على كذا؟ فقال: نعم. قال: يا رسول الله، إذن يتكلوا إذا سمعوا هذا، فخلهم يعملون. فقال: فخلهم يعملون. يعني بعض الناس قد يسمع هذه الأحاديث ولا يفهم أن هذه الأحاديث مقيدة بالشروط التي ذكرناها. البعض منها يشد بعضها بعضا، فقال: خلهم يعملون. ما هو اليقين؟ قلنا اليقين هو كمال العلم بها. لا يوصف الشخص باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، اطمأن قلبه علما وعملا. عكس اليقين الريب، عكس اليقين الريب. والريب يكون في علم القلب وعمل القلب، الريب يكون في علم القلب وعمل القلب. فليوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم. يعني قد يكون إنسان عالما بالحق ولكنه جاءت مصيبة أو خوف أو جزع أو بلاء أو مرض أو خسارة فأورثه ذلك جزعا عظيما، لم يكن ذلك صاحب يقين، لم يكن صاحب يقين. القلب لا يوصف باليقين إلا إذا اتصف صاحب هذا القلب واتصف هذا القلب بالعلم والعمل، هذا القلب المطمئن المطمئن المستيقن المستيقن الذي جمع بين علم القلب وعمل القلب، الذي جمع بين علم القلب وعمل القلب. وتكلم على هذه المسألة ذكرت لكم من قبل في دروس قرة العينين أن أتكلم عليها ابن مفلح في أول أو في الآداب الشرعية، أظن في المجلد الثاني في الآداب الشرعية. إذن هذا الآن الشرط الثاني، اليقين الاستيقان الجازم المنافي للريب، الاستيقان الجازم المنافي للريب. وعرفتم الفرق بين الريب والشك، فالريب يكون في علم قلب وعمل، أما الشك فيكون مضاد للعلم. طيب الشرط الثالث القبول، العلم واليقين والقبول، يعني أن يقبل هذه الكلمة وما دلت عليه ومقتضاها، يقبل هذه الكلمة بالقول ويقبل ما دلت عليه بالفعل ويعمل بمقتضاها، القبول لها ولما دلت عليه إقرارا بالقلب وكذلك اعترافا باللسان. قال تعالى عن المعرضين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن ضد القبول الاستكبار والرد، ضد القبول الاستكبار والرد، القبول المنافي للرد والاستقبال، والراء المنافي للرد والاستكبار، يعني واحد لا يقبلها ولا يقبل ما دلت عليه، يقول لك إذا كان هذا معنى كلمة التوحيد فما تمشي معي وما يمشي معي هذا الأمر، هذا لا يقبل هذه الكلمة ويرد ما دلت عليه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأنهم علموا أن قبول هذه الكلمة سيعني الكفر بتلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله، الأصنام والملائكة وغير ذلك، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا رد وعدم قبول هذه الكلمة. وجاء في البخاري حديث في حديث 79 عن أبي موسى مرفوعا، يعني قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. فهذا الوحي شبهه عليه السلام بالغيث الكثير، وسمي الغيث غيثا لأنه يغيث العباد، يغيث العباد والبلاد ويسقي الزرع والثمار ويملأ الأنهار وغير ذلك، غيث يغيث الناس. مثل ما بعثين له به من الهدى والعلم، هذا الوحي، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أصاب أرضا فالأرض تختلف، قسمها إلى ثلاثة أصناف، وكذلك الناس، الناس كذلك مثل الأرض أصناف، منهم من يقبل الحق، منهم من يقبل الحق ويعمل به، ومنهم من يسمعه وقد لا يعمل به، ومنهم من يعرض عنه فلا ينصت إليه ولا يعمل به. الناس مثل الأرض. فننظر الآن لتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأرض، كيف كانت أقسامها وأنواعها بالنسبة للغيث، ماذا صنعت معه؟ قال فكان منها نقية، أرض نقية قابلت الماء، قابلت الماء، وأحيانا يقرونها قيلت، قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا الأرض الآن الطيبة، والإنسان الطيب قابلت الماء فاستفادت من هذا الماء بأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هكذا الشخص الطيب الذي يقبل الحق فينتفع به، ويظهر هذا الانتفاع على جوارحه، ويظهر هذا الانتفاع على ظاهره، يظهر هذا الانتفاع على أعماله وجوارحه. هذا الصنف الأول، الصنف الطيب، الأرض الطيبة. وكانت منها أجاذب أمسكت الماء، مثل الأراضي الصخرية التي تمسك الماء وتحتفظ به في الآبار، فلا تنبت كلأ ولا يخرج منها غشب، لكنها تمسك الماء، زي واحد يحفظ الأدلة ولا يفهم معناها ولا يعمل بها، لكن قد يبلغها لغيره فينتفع بها الغير، أما هو فلا يستفيد منها ولا يعمل بها، بل يبلغها وينتفع بها الآخرون. هكذا نوع من الأرض تمسك الماء في الآبار والعيون إلى أن يأتي الناس يأخذون منها بالدلاء. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا، يعني أخذوا هذا الماء فشربوا وسقوا وزرعوا. الصنف الثالث، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني الماء يتهدر فيها، يذهب هباء، يضيع فيها، يضيع فيها في كل حدب وصوت. قال فذلك مثل من فقها أو فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى، أو ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا الصنف الأول. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله أو هدي الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن ذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، انتفع ونفع الناس حتى لو بكلمة يسيرة، يتصدق بكلمة، يتصدق بكلمة، يأمر بالمعروف بكلمة، ينهى عن المنكر بكلمة، ينصح بكلمة، يسلم على الناس، يرشدهم بكلمة، هذا انتفع. الآخر من لم يرفع بذلك رأسا لا يبالي، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا بالنسبة لي دليل الشرط الثالث، القبول لهذه الكلمة وما دلت عليه، وعكس هذا القبول رد، الرد وعدم القبول لما دلت عليه. قل والله لو كان هذا هو الدين أنا ما ينفع معي، ما يمشي معي، لو كان هذا الحجاب فعلا كما تقول أنت من الشريعة وأتيته بالأدلة يقول ما هذا، ما أقبل هذا وما يمشي معي، بخلاف إذا قال والله هذا شيء حسن لكنني في هذا الوقت عندي موانع أو لا أستطيع أو عندي ضغوط أو أنا الآن في وقت معين عندي كذا، هذا شيء آخر، لكن لم يقبله ابتداء هذا هو الرد والراد. الرابع الانقياد لما دلت عليه، الانقياد لما دلت عليه معناه الاستسلام لما دلت عليه هذه الكلمة. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. والانقياد هو الانقياد بحقوقها، الانقياد بحقوق هذه الكلمة وهي الأعمال الواجبة، الانقياد بحقوق هذه الكلمة يعني الإتيان بالأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته والعمل بما دلت عليه، إخلاصا لله وطلبا لمرضاته والعمل بما دلت عليه، هذا الانقياد. خلاص قبل وانقاد. جاء في حديث براء بن عازب عندما الإنسان يذهب إلى النوم ويقول الدعاء المعروف وفيه اللهم أسلمت وجهي إليك، أسلمت وجهي أو نفسي في بعض النسخ إليك، وفوضت أمري إليك. هذا الانقياد، هذا الانقياد، أسلمت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. عكس الانقياد الترك، عكس الانقياد الترك بترك المأمور وفعل المفسد، عكس هذا الانقياد أن الترك يترك المأمورات ويفعل المحظورات أو يفعل المفسد. يقول الله هذا كلام جيد وجميل لكن لا ينقاد لمعناه ولا يأتي بما دلت عليه ولا يفعل الواجب، بل يأتي المفسدات ويأتي المنكرات. الذي بعد ذلك الصدق، الخامس الصدق، أن يقولها صادقا من قلبه يوافق قلبه لسانه، أو يواطئ قلبه لسانه، يوافق أو يواطئ قلبه لسانه وعمله. ضد الصدق النفاق والكذب فيها، أن يختلف باطنه مع ظاهره، يختلف باطنه مع ظاهره مثل حال المنافقين. دليل الصدق ما جاء في البخاري برقم 128 ومسلم برقم 32 عن معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي حديث ضمام بن ثعلبة، في حديث ضمام بن ثعلبة الذي في البخاري برقم 46 قال في آخره عندما قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه أو ولا أنقص منه، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فعلق الفلاح هنا بالصدق، فعلق الفلاح هنا بالصدق. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. والصادق الذي يوافق فعله، يوافق قوله فعله، وفعله قوله. السادس في هذه الشروط الإخلاص، الإخلاص فيها وفيما دلت عليه. والإخلاص معناه تصفية العمل الصالح، تصفية العمل الصالح بالنية من شوائب الشرك، تصفية العمل الصالح بالنية من شوائب الشرك. فلا يقولها من أجل رياء ولا سمعة أو من أجل دنيا أو منصب أو نحو ذلك، يقولها مخلصا لله جل وعلا فيها، كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وجاء في الصحيح صحيح البخاري برقم 99 سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. يقول ابن القيم في النونية: وحقيقة الإخلاص، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني. وحقيقة الإخلاص، يعني كان يعرف لك الإخلاص، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. لا يكون هناك عندك مراد آخر يزاحم المراد الأول. توحيد المراد، توحيد الله سبحانه وتعالى، يكون العمل لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو أصعب الأمور على النفس، على النفس أصعب الأمور، تخليص العمل من شوائب الشرك أصعب الأمور، لا نقل علينا فقط بل على سادات الأمة، على سادات الأمة وإمتها وأكابرها، تخليص العمل من شوائب الشرك. لذلك يقول الإمام أحمد: أمر النية شديد، أمر النية شديد. ويقول الثوري: ما علشت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. ما علشت شيئا أشد علي من نيتي. طبعا هذا الأمر في أهل الطاعة وأهل الصلاح يكون أكثر من غيرهم، لأن العاصي خلاص لن يراعي في هذا أحدا، لكن أهل الدعوة وأهل العلم، طلاب العلم والعباد الزهاد، هم الذين يحتاجون أكثر إلى تخليص النية من شوائب الشرك، سواء كان الأكبر أم الأصغر، يحتاج مجاهدة مستمرة. لذلك يقول يوسف ابن أسباط: تخليص النية من فسادها، تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد، من طول الاجتهاد. يعني الواحد ممكن مثلا يقف يصلي مثلا بالليل على 5 ساعات 6 ساعات، الأصعب من هذا تخليص النية من فسادها. بيعمل كده لمن؟ يعمل هذا العمل لمن؟ ليراه الناس، أو ليتكلم عليه، أو ليقال عابد، أو قارئ القرآن، أو منفق، أو جواد، أو بيساعد الجمعيات الخيرية والفقراء واليتامى والمساكين، ولا لله؟ هذا يحتاج مجاهدة شديدة جدا. تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ممكن يقف 5 ساعات يتحمل، يقف 5 ساعات يصلي، أو ممكن يقرأ القرآن في ليلتين أو 3 ويتحمل، لكن أصعب من هذا هو يخلص النية من شوائب الشرك. هذا يحتاج دقة وفقه وكيفية التعامل مع هذه النية. لماذا؟ كما قال سفيان: لأنها تتقلب علي، تسدها من هذا الباب تأتيك في باب آخر، تسدها من ذلك الباب تأتيك في باب آخر، حتى يفسد عليك العمل، لأن هذا الشرك هو يفسد العمل ويبطله ويحبطه والعياذ بالله. قال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. أشق شيء على النفس الإخلاص. لماذا؟ يقول: لأنه ليس لها فيه نصيب. النفس تريد حظها، حظها إما من الشهوات، إما من الرياسة، إما من المال، إما من الجاه، لكن لما تقول لها أخلص لي نفسي، تقول: طيب ماذا سأأخذ؟ لذلك قالوا: يا نفس أخلصي تتخلصي، أخلصي لله تتخلصي من عذابه وعقوبتي في الدنيا والآخرة. والنفس إن أتبعتها هواها فغرة نحو هواها فها. النفس يعني احضر النفس، إن أتبعتها هواها تعطيها كل ما تريد هتفتح لك فمها، فغرة نحو هواها فها ولا تسكن أبدا. كل ما تقحمك في واد تنتقل منه الواد آخر إلى أن تدخلك القبر وفي الأخير ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لو أن ابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثانيا، ولو أن له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وسئل الإمام أحمد عن الصدق والإخلاص فقال بهما ارتفع القوم، بهما ارتفع القوم الصدق والإخلاص. قد يصلي الاثنان بجانب بعضهما البعض، واحد صلاته ترتفع فوق السماوات العلى والآخر تلف صلاته ويضرب بها وجهه، وكلاهما توضأ معا ووقف في الصف معا وصليا معا، والفرق بينهما بين صلاتهما كالفرق بين السماء والأرض. لذلك سئل عن الإخلاص فقال والصدق، فقال بهما يعني بالصدق والإخلاص ارتفع القوم وأصبحوا أئمة في الدنيا والآخرة، وأصبحوا أئمة في الدنيا والآخرة. فطالب العلم عليه أن يهتم بهذين الأمرين العظيمين الصدق والإخلاص، ويسعى إلى تحقيقهما سعيا حثيثا، ويبحث ويفتش ويأتي بالكتب وكلام أهل العلم التي تيسر له الوصول إلى أعلى الدرجات في هذين الأمرين العظيمين ففيهما السعادة والنجاة. قال الشيخ أبو بطين وهو من علماء الدعوة، وهذا الكلام كله موجود في الدرر الثانية لأئمة الدعوة، قال الإخلاص حقيقته أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. الإخلاص حقيقته أن يخلص العبد لله، يعني تسأل نفسك هذا العمل لمن تعمله، أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. ومشهور عن أبي العالية أنه قال كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. طبعا هذا الكلام نقوله يعني كأننا نقول الآن في غربة، يعني في هذا الوقت الذي يتنافس فيه الناس على المناصب والأماكن وهذه الدنيا الثانية، عندما نقول هذا الكلام كأننا يعني نتكلم في واد آخر، لكننا كما قلنا في الدروس كما قال الزهري الاعتصام بالسنة سفينة النجاة، الاعتصام بالسنة سفينة النجاة. فنحن لا يهمنا ما يتنافس فيه هؤلاء من المناصب وأمور الدنيا، ولكن يهمنا ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. الشرط السابع المحبة لما دلت عليه هذه الكلمة، المحبة لما دلت عليه هذه الكلمة والسرور بها والسرور بذلك، فيحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقدم هذه المحبة على كل محبة، ويكره ما يكره الله جل وعلا وما يأباه. دليل ذلك قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله على تفسيرين، إما أشد حبا لله من حب أصحاب الأصنام لآلهتهم، أو من حب أولئك لله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الذين يحبون معبوداتهم أو يحبون الله جل وعلا ويشركون معه غيره. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأحاديث كثيرة منها: ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث الثامن، وطبعا المحبة تكلمنا عليها في دروس الطحوية عن أسبابها وعلاماتها ومراتبها إلى غير ذلك. الثامن في هذه الشروط، وهذا مضاف وهذه مضافة لما ذكره صاحب السلم، البراءة مما يعبد من دون الله. البراءة مما يعبد من دون الله، واستدلوا عليها أو يعني ذكروا ذلك الشرط في بيت من الشعر، قالوا فيه: وزيد ثامنها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها، يعني قد عبد. لا أولها من آلهة إلهات. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها، يعني عبد. ودليل ذلك قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ كفرنا بكم. من الآيات ومن الحديث عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبي. قال: أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف الرجل وولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم في صحيح برقم 203، قال له: إن أبي وأباك في النار. وطبعا هذا الحديث يعتبر صفعة في وجوه الصوفية على اختلاف أصنافهم الذين يبون ذلك، الذين يبون ذلك والذين صنعوا موردا لأم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هم زعموا يعني دلوا على إفكهم وكذبهم، إن هذا أول مرة في التاريخ يقام هذا المولد، مولد لأم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أنها ماتت كافرة، ماتت كافرة في صفقة الجاهلية، وهم يزعمون أنها ماتت مؤمنة، فصنعوا لها أو عقدوا لها وأقاموا لها مولدا في مصر، وقالوا بأن هذه مفخرة لهم، لأن هذا أول مرة في التاريخ أحد يصنع مولدا لأم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنهم كذبة وهم الذين اختلقوا هذا الإفك. وعن أبي مالك الأشجعي، واسمه سعد بن طارق، يروي عن أبيه طارق بن أشيم الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه باختصار ثمانية شروط لهذه الكلمة العظيمة المهمة، كلمة التوحيد. ينبغي عليكم أن تراجعوها وتحفظوا معانيها، وتنتبهوا بأن أحيانا شرح الإنسان لبعض هذه المعاني يكون فيه خلل، يعني الإنسان ينتبه في التعبيرات التي يعبر فيها عن معاني هذه الكلمات وحقائقها الشرعية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.